بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته الجوهرة الفريدة، قال: باب الإيمان باليوم الآخر. قال رحمه الله تعالى: واليوم الآخر حق، ثم ساعته بمنتهى علمها الرحمن منفرد، والموت حق، ومن جاءت منيته بأي حتف فبالمقدور مفتقد، ما إن له عنه من مستأخر أبدا، كلا ولا عنه من مستقدم يجد، كل إلى أجل يجري على قدر، ما لامرئ عن قضاء الله ملتحد، وفتنة القبر حق والعذاب به، بكافر ونعيم للأولي سعد ونعيم للأولي سعد. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات ما يتعلق بوجوب الإيمان باليوم الآخر، بعد أن ذكر فيما سبق الإيمان بالرسل، ذكر هنا الإيمان باليوم الآخر. فقال رحمه الله: واليوم الآخر حق، ثم ساعته بمنتهى علمها الرحمن منفرد، يعني أن اليوم الآخر حق والساعة حق. فاليوم الآخر سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، هو آخر أيام الدنيا، فهو اليوم الآخر الذي ليس بعده يوم. والساعة سمي بالساعة لعظمته، لأن الساعة الأمر العظيم، فسمي اليوم الآخر بالساعة لعظم ذلك اليوم. والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان. وقد جاءت الآيات في كتاب الله في وجوب الإيمان باليوم الآخر، قال جل وعلا في كتاب الكريم: ليس البر بأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فالله جل وعلا ذكر في هذه الآية هذه الأركان: الإيمان بالله وباليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل. ففي هذه الآية ذكر لي خمسة أركان من أركان الإيمان، والركن السادس هو الإيمان بالقدر، ذكر في موضع آخر: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان، هو الإيمان بالقدر. وهكذا قال الله جل وعلا في ذكر الإيمان باليوم الآخر، قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهكذا قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه الآية فيها ذكر الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، وآيات في كتاب الله جل وعلا تطرقت إلى ذلك اليوم بذكر الحشر تارة وبذكر البعث، كل ذلك يدلنا على وجوب الإيمان بذلك اليوم الذي يحشر فيه الناس والذي يبعث فيه الناس إلى رب العالمين جل وعلا، فهو اليوم الآخر، وهو يوم البعث، وهو يوم الحشر إلى الله، وهو يوم التغابن، وهو يوم التناد. كل هذه جاءت بها النصوص في كتاب الله جل وعلا في تسمية ذلك اليوم، فهو حق. وهكذا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل حين سئل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر إجمال وتفصيل، على إجمال وعلى تفصيل. الإيمان الإجمالي الذي يصح به قيام الركن أن يؤمن العبد بأن هناك يوما آخر يرحل فيه العباد ويحشر فيه العباد إلى ربهم جل وعلا للجزاء. هذا لابد من الإيمان به، لا يمكن أن يقوم الإيمان بهذا الركن ابتداء إلا بالإيمان بهذا القدر الذي لابد منه، أن يؤمن بأن يوما يبعث فيه أو يبعث فيه العباد للجزاء، ثم بعد ذلك الإيمان التفصيلي بحسب ما بلغه من العلم. فكل ما له تعلق بهذا اليوم وجب الإيمان به، ما جاء ذكره في الكتاب أو في السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام بما يحدث ذلك اليوم من الحشر والبعث، وهكذا الصراط والموازين والجنة والنار وغير ذلك مما يتعلق باليوم الآخر وما يحدث فيه، وهكذا بما يتقدمه من أشراط. فاليوم الآخر تتقدمه أشراط، قال لها أشراط الساعة، فإذا بلغ العبد شيء من ذلك وجب الإيمان به، إذا رد شيئا فإنه لم يؤمن باليوم الآخر الذي لا يؤمن بأن هناك يوم القيامة الصراط، فهذا ما آمن باليوم الآخر، عذر في أول أمره لأنه يجهل ذلك، ما بلغه شيء، مع أنه صح أن يكون مؤمنا ابتداء للإيمان بذلك اليوم الذي يبعث فيه العباد، لكن بعد ذلك إذا بلغه العلم بأمور تتعلق باليوم الآخر وجب الإيمان بها، فإذا رد شيئا فإنه يكفر بالله جل وعلا ويكون ما آمن باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يتقدمه من الأشراط، والإيمان بما يحدث في ذلك اليوم مما جاء خبره في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة. واليوم الآخر كما قلنا هو يوم البعث، قال جل وعلا في كتاب الكريم: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فالكفار أنكروا البعث، أنكروا اليوم الآخر وأن يكون هناك بعثا وحشرا يبعث أناس في ذلك اليوم، فكفرهم الله جل وعلا بقوله زعم الذين كفروا، فهم كفار لأنهم أنكروا البعث. وهكذا قال جل وعلا في كتابه الكريم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، وهو اليوم الآخر، يوم الحشر ويوم البعث. وهكذا قال جل وعلا: وحشرناهم فلن نغادر منهم أحدا. وقال جل وعلا في كتاب الكريم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ففي هذه الآيات ذكر البعث، بعث الناس إلى ربهم جل وعلا يوم القيامة في ذلك اليوم العظيم. وهكذا الآيات كثيرة في ذكر البعث والحشر، وهكذا الأحاديث في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يا أيها الناس إنكم ستحشرون إلى ربكم حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أي تلها النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية. وفي القرآن في سورة ياسين حين أنكر ذلك الرجل البعث وهو العاص بن وائل، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فجاء هذا الرجل العاص بن وائل بعظم، قد رمى أي صار رميما، فته عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، أيحيي الله، أيحيي ربك هذا العظم بعد أن صار رميما؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. ونزلت هذه الآيات في هذا الرجل الذي أنكر البعث واستبعد البعث. فالأحاديث كثيرة والآيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا في ذكر البعث واليوم الآخر. ولذلك قال رحمه تعالى: واليوم الآخر حق ثم ساعته بمنتهى علمها الرحمن منفرد. ذلك اليوم لا يعلم أحد متى يكون، فالساعة واليوم الآخر علمها عند الله جل وعلا، لا أحد عنده علم متى تكون الساعة، ولا أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وهكذا قال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فالساعة علمها عند الله جل وعلا. قال جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله عنده علم الساعة، أي ليس علم ذلك عند أحد. هذه الآية فيها حصر: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: خمس لا يعلمهن إلا الله. وتلا قول الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فإذن علم الساعة من الغيب الذي استأثر الله جل وعلا العلم به. وفي حديث جبريل حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أنه عليه الصلاة والسلام لا علم له متى تكون الساعة، ولو كان عنده علم كان السائل أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عنده علم للساعة من أين سيأتيه ذلك العلم؟ سيأتيه عن طريق الوحي، عن طريق جبريل. فإذا كان جبريل ليس عنده علم متى الساعة، فمعنى النبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده علم، لو كان عنده علم سيخبره جبريل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها، يعني نفسه، بأعلم من السائل، يعني من جبريل. لأن علم الساعة لو كان لأحد علم بها إنما سيأتي عن طريق الوحي عن طريق جبريل. فما دام أن جبريل لا علم له متى الساعة، فإذا من الذي سيعلم الساعة؟ من رب العالمين جل وعلا، إذا كان الوحي وهو الذي نزل به جبريل الذي نزل بالوحي جبريل ليس عنده علم بالساعة. فعلم الساعة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وأمرها سريع. فقيام الساعة أمر سريع، حتى وصف في القرآن بأنه كلمح البصر أو أقرب، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني أقرب من لمح البصر، هذا لمح البصر سبحان الله. وأمر الساعة أسرع من ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى، فيدلنا على أن أمر الساعة أمر سريع وأمر عظيم. إذا جاء فهو يأتي بغتة، جاء يأتي بغتة، أمر ماذا؟ أمر الساعة، وبسرعة عجيبة وعظيمة. والساعة ليست ببعيد، الساعة ليست ببعيد، واليوم الآخر ليس ببعيد. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، انشق القمر في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانشقاق القمر يدل على قرب الساعة. اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني لما حصل انشقاق القمر هذا يدل على اقتراب الساعة. إذن كم مر من انشقاق القمر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قريب، بل ربنا سبحانه وتعالى يقول اقتربت. إذن معناها إذا كانت قريبة في ذلك الزمن فكيف في الزمن هذا فهي لا شك أقرب وأقرب، بل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يعني مقارنة للساعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليها وهي الوسطى. بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني ما بينهما فرق إلا الشيء اليسير، ومعناه أن بعثة عليه الصلاة والسلام قرب الساعة. بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في الصحيحين أيضا: بعثت في نسم الساعة. بعثت في نسم الساعة، النسم هو الجو البارد الذي يسبق مجيء الريح، إذا كانت ريح ستهب قبل أن تهب يسبقها نسيم، شيء بارد قبل الريح، والريح بعد مباشرة، الريح بعدها مباشرة، بعد هذا الجو، بعد هذا هذه البرودة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت في نسم الساعة، كأنه ما سبق الساعة إلا كما سبق ذلك النسيم تلك الريح، وليس بينهما يعني من الفارق الشيء العظيم، يعني مباشرة أو سرعان ما تشعر بهذه البرودة مباشرة بعدها ريح. ومعناها أن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ليس بعدها إلا الساعة متابعة لها، وهذا يدلنا كذلك على قرب الساعة. ولكن الناس في غفلة، إذا ذكرت أحدا باليوم الآخر قال: بعيد، وين هذا؟ عاد بعيد، ما هو بعيد، الساعة ليست ببعيدة، الساعة قريبة، لكن الغرور بهذه الدنيا والاغترار بها وبزخرفها هو الذي يجعل العبد يظنها بعيدة، وإلا ما هي بعيدة، بل أنت ساعتك ليست بعيدة، ساعتك أنت إذا مت فهذه ساعتك، ساعة الإنسان هي موته وانتقاله من هذه الدنيا. فقال رحمه الله تعالى: واليوم الآخر حق، ثم ساعته بمنتهى علمها الرحمن منفرد. ثم قال رحمه الله تعالى: والموت حق، ومن جاءت منيته بأي حتف فبالمقدور مفتقد. الموت حق، قال جل وعلا في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لو فعلتم بروجا عظيمة وشيدتموها واختبأتم تظنون أنكم تفرون من الموت، فإن الموت سيدرككم إلى تلك البروج المشيدة. وقال جل وعلا في كتابه الكريم مخاطبا المنافقين: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فإذا الموت لا مفر منه، فالموت حق، وكل واحد سيموت. رحل الأنبياء، بل رحل سيد الخلق وأفضل البشر. لو كان في الدنيا خلودا خلد الرسل، كما قال القائل رحمه الله تعالى: لو أن فيها خلودا خلد الرسل. لو كان في الدنيا خلود لكان للرسل، لكن لا خلود في الدنيا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال جل وعلا في كتابه الكريم: إنك ميت وإنهم ميتون. فالموت حق، وكما قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ماذا بعد ذلك؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون. نطفة، علقة، مضغة، عظام، العظام تكسى لحم، ما الذي بقي؟ كنا نحن نطفا وكنا مضغا وكنا بعد ذلك عظاما وصار هذا اللحم فينا، إذن ما الذي بقي؟ مررنا بالنطفة ومررنا بالعلقة ومررنا بالمضغة، مررنا بكل شيء، بقيت المرحلة التي ستأتي بعدها: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. هذا الذي نحن ننتظر. إيش ننتظر؟ عاد شيء لحم سيزيد؟ نعم، أو عظام ستضاف؟ أبدا. الأسنان قد كملت، نعم، والعظام قد تقوت، ما بقي إلا قوله جل وعلا: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذا الذي بقي لنا. فلذلك ينتبه الإنسان لنفسه، لا يغتر بالدنيا، لا يظن أن أمر الآخرة بعيد، بل هو قريب. فذكر رحمه تعالى هنا الموت، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يرشد إلى الإكثار من ذكر الموت، كما جاء في حديث عمر يقول عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. هادم اللذات، كل هذه اللذات يهدمها: لذة الشراب، ولذة النكاح، ولذة الطعام، ولذة الغداء، كل هذه الملاذ يهدمها عليك الموت. فأنت تذكر هذا الهادم للذات، المفرق للجماعات، الميتم للبنين والبنات، فاعمل لذلك اليوم لتقبل فيه على الله جل وعلا. فالموت حق، وكلنا سيرحل من هذه الدنيا، وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فإذن المساق إلى الله، والرحيل إلى الله، والبعث إلى الله، والحشر إلى الله، والموت قادم لا شك فيه. لكن أنت يا عبد الله بماذا استعددت له؟ بقية الأبيات ضاق الوقت لإكمالها، نكملها إن شاء الله في درس الظهر في الغد إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.